التهميش. تقدم أن القضية تنقسم إلى الحملية والشرطية، وكل منهما ينقسم إلى الموجبة والسالبة. القضية الحملية إذن تنقسم إلى السالبة والموجبة. خصوص القضية الموجبة، قالوا أن القضية الموجبة، القضية الحملية الموجبة تستدعي وجود موضوعها، يعني حتى تكون القضية الموجبة قضية صادقة لا بد لها من وجود الموضوع ومن تحقق الموضوع، وذلك لأن القضية الحملية الموجبة كما تقدم هي القضية التي مفادها ثبوت شيء لشيء. فالشيء إذا لم يثبت في نفسه، الشيء إذا لم يكن له ثبات في نفسه، لا يمكن أن يثبت له شيء آخر. إن بالقضية الحملية الموجبة، مفاد القضية الحملية الموجبة ثبوت شيء لشيء، ثبوت المحمول للموضوع. فإذا الموضوع لم يكن ثابتا في نفسه، إذا لم يتحقق الموضوع في مرتبة سابقة، لا يمكن أن يثبت له المحمول. هكذا مثلا الصفة والموصوف، الصفة والموصوف إذا لم يكن الموصوف متحققا وموجودا، لا يمكن للصفة أن تتعلق بذلك الموصوف غير الموجود. هذا كله لأجل قاعدة الفرعية. قاعدة الفرعية مفادها أن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، فرع لثبوت ذلك الشيء الأول الذي هو الموضوع أو المثبت له. هذا كلامنا هو صغرى من صغريات قاعدة الفرعية التي تقول أن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. فالمثبت له الموضوع لا بد أن يثبت، ثم يتفرع عليه بعد ذلك إثبات شيء آخر لذلك الموضوع. من هنا اعتبروا في القضية الموجبة وجود الموضوع. في المقام قد يطرح سؤال أنه لما خص الكلام في خصوص القضية الموجبة دون السالبة، مما تقدم السبب أن الكلام إنما خص في خصوص الموجبة لأن القضية الموجبة هي التي يكون مفادها ثبوت شيء لشيء، أما القضية السالبة فليس مفادها ذلك. بل تقدم في تعريف القضية الحملية أن مفاد القضية السالبة نفي شيء عن شيء. القضية الحملية تقدم في تعريفها، القضية الحملية هي القضية الدالة على ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه. ثبوت شيء لشيء هاي في القضية الموجبة، أو نفيه عنه هذا في القضية السالبة. فالقضية السالبة أصلا مو ثبوت شيء لشيء حتى تدخل كصغرى لكبرى قاعدة الفرعية. فالكلام مختص بالموجبة دون السالبة. فإن قلت أن أقسام أو أجزاء القضية كما تقدم في أول الكتاب وتقدم في تعريف القضية، أجزاء القضية ثلاثة: الموضوع والمحمول والنسبة. فكما أن القضية الحملية لا بد لها من موضوع، كذلك القضية السالبة. القضية السالبة أيضا أجزاؤها ثلاثة: الموضوع والمحمول والنسبة. فكما أن القضية الموجبة تستدعي وجود موضوع، كذلك القضية السالبة أيضا تستدعي وجود موضوع. فليش نخص الكلام في خصوص القضية السالبة؟ الحكم يقتضي موضوعا ومحمولا في السالبة كما يقتضي موضوعا ومحمولا في الموجبة. حتى يتحقق الحكم، حتى تتحقق النسبة، لا بد من وجود موضوع ومحمول. هذا الكلام يجري في السالبة كما يجري في الموجبة. يعني الموجبة لا تكون قضية، القضية الموجبة لا تكون قضية إلا بوجود موضوع ومحمول. هكذا القضية السالبة، القضية السالبة لا تكون قضية إلا بوجود موضوع ومحمول. فاختصاص الكلام بالسالبة في غير محله. كما أن الموجبة تستدعي وجود الموضوع، القضية السالبة أيضا تستدعي وجود الموضوع. وإلا لو لم يوجد الموضوع لما كانت القضية السالبة قضية أصلا، لما كانت القضية الموجبة قضية أصلا. لأن القضية تقدم أنها مؤلفة من موضوع ومحمول ونسبة. الحكم يستدعي وجود موضوع في السالبة كما يستدعي وجود موضوع في الموجبة، فهذا التخصيص تخصيص الكلام بالموجبة في غير محله ليس بالصحيح. نقول ولا بد في الحملية من وجود الموضوع، بعد بقطع النظر عن كون هاي الحملية موجبة أو سالبة، المصنف المفروض ما يخص الكلام في خصوص القضية الموجبة، لأن الحكم كما يقتضي في القضية الموجبة موضوعا كذلك في القضية السالبة يقتضي موضوعا، وإلا لم تكن القضية قضية من دون موضوع بقطع النظر عن كون هاي القضية موجبة أو سالبة. هذا قد يرد هذا الإشكال على المصنف وعلى كل من خصص الكلام في خصوص القضية الموجبة. هذا الإشكال واضح؟ واضح هذا الإشكال؟ هذا الإشكال غير هذاك السؤال. السؤال اللي طرحناه قبل قليل قلنا لما خص الكلام في القضية في السالبة، جاوبنا قلنا لأن القضية الموجبة هي التي يكون مفادها ثبوت شيء لشيء، أما القضية السالبة فليس مفادها ثبوت شيء لشيء. هذا السؤال وإن كان للوهلة الأولى بالنظرة الساذجة قد يقال أن هذا السؤال نفس هذا الإشكال، نقول لا، ذاك السؤال شيء وهذا الإشكال شيء آخر. الفارق بينهما أن السؤال السابق يسلم أن الكلام من صغريات القاعدة، من هنا جاوبنا قلنا أن الموجبة هي من صغريات القاعدة بخلاف السالبة ليست من صغريات القاعدة، فالسائل اقتنع بالجواب. فالسؤال السابق متقدم رتبة على هذا الإشكال. هذا الإشكال أصلا يقول إحنا بقطع النظر عن قاعدة الفرعية، الكلام مو من قاعدة الفرعية، الكلام في أن كل قضية لا بد لها من موضوع ومحمول ونسبة حتى يتحقق الحكم، حتى يتعلق الحكم بالجزء الأخير من القضية وهو النسبة. وبقطع النظر عن كم هاي القضية موجبة أو سالبة، إحنا لا يمكن أن يتعلق الحكم من دون موضوع. قضية موجبة قضية سالبة هذا شيء آخر، كل قضية مطلقا سالبة أو موجبة لا بد لها من موضوع، فهذا المستشكل يقطع النظر عن قاعدة الفرعية ولا يدخل قاعدة الفرعية في المحاكمة. يقول بقطع النظر عن قاعدة الفرعية كل قضية لا بد لها من موضوع، فهذا الإشكال غير ذاك السؤال. من هنا قلنا ذاك السؤال وجاوبنا، أما هذا إشكال، هذا إشكال على كل من يخصص الكلام بالقضية الموجبة. واضح هذا؟ هذا واضح الإشكال؟ أكو سؤال عليه؟ الجواب عن هذا الإشكال هو الكلام إذا كان المستشكل شنو اللي ذكر؟ المستشكل ذكر قال أن الحكم يقتضي وجود موضوع في القضية السالبة وفي القضية الموجبة، فلا داعي إلى التخصيص. الجواب نقول ليس الكلام حينما نقول أن القضية الموجبة تستدعي وجود موضوع، ليس الكلام في مرتبة الحكم، في مرتبة تأسيس القضية والحكم في القضية حتى يأتي ما ذكره المستشكل. المستشكل وين طب اهتمامه؟ المستشكل قال أن القضية الحكم في القضية كما يقتضي موضوع في القضية الموجبة يقتضي موضوع في القضية السالبة. وين راح إلى مرتبة الحكم، قال إحنا لا يمكن لنا أن نحكم على قضية أو أن نحكم في ضمن قضية من دون وجود موضوع. طبعا أيضا لا يمكن أن نحكم إلا بوجود محمول، فالمستشكل يقول لا يمكن أن يتحقق الحكم إلا بوجود موضوع ومحمول. المستشكل توهم أن الذي يستدعي وجود الموضوع هو مرتبة الحكم، فقال بالاشتراك، قال لا فرق بين السالبة والموجبة، استدعاء الحكم لوجود الموضوع هذا أمر مشترك في قضية السالبة والموجبة، الحكم يستدعي وجود الموضوع كما يستدعي وجود المحمود في كل من القضيتين السالبة والموجبة، من هنا ما فرق بين القضية السالبة والموجبة. احنا نقول الامر كما تقول إذا كان الكلام في مرتبة الحكم، في مرتبة الحكم حتى نحكم في قضية لابد من وجود موضوع، لابد من وجود محمول في القضية السالبة والموجبة. لكن الكلام إحنا حينما نقول القضية الموجبة تستدعي وجود الموضوع، ليس الكلام في مرتبة الحكم حتى يقال بالاشتراك بين السالبة والموجبة، بل الكلام في مرتبة الصدق المتأخرة على مرتبة الحكم. يعني القضية حتى تكون صادقة لابد فيها الموجبة من وجود الموضوع. القضية الموجبة لأجل أن تكون صادقة لابد من وجود الموضوع. إذا نحن عندنا مرتبة، مرتبة حكم، وبعد ذلك أكو مرتبة متأخرة على مرتبة الحكم، مرتبة الصدق والكذب. مرتبة الصدق، في مرتبة الصدق لابد من وجود الموضوع. أما في مرتبة الحكم سمعك أيها المستشكل الكلام صحيح الذي تذكره، وهو أن القضية السالبة تستدعي وجود موضوع كما أن القضية الموجبة تستدعي وجود موضوع، لكن هذا وين؟ هذا في مرتبة الحكم. حتى نحكم، حتى يصح منا الحكم، لابد من محكوم به ومحكوم عليه ونفسه في القضية السالبة والموجبة. لكن احنا كلامنا حينما نقول القضية تستدعي وجود الموضوع مو في مرتبة الحكم حتى تقول لا فرق، لا، الكلام في مرتبة الصدق. يعني لأجل أن تكون القضية الموجبة صادقة لابد من وجود موضوعها وتحقق موضوعها، وبذلك تفترق عن القضية السالبة. القضية الموجبة لا يمكن أن تكون صادقة إلا إذا وجد موضوعها. أما القضية السالبة، القضية السالبة لا، سواء وجد الموضوع أم لم يوجد الموضوع قد تكون القضية السالبة صادقة. فالكلام في مرتبة الصدق. شلون قد تكون القضية السالبة صادقة؟ القضية السالبة تصدق بنحوين: وجود الموضوع وانتفاء المحمول. إذا قلت مثلا زيدون ليس بقائم، زيدون ليس بقائم، هذا تصدق بنحوين. هاي القضية، النحو الأول بأن يوجد زيد إلا أنه ليس بقائم، يعني يتحقق الموضوع وينتفي المحمول، يوجد زيد في حال الجلوس، نقول زيد ليس بقائم، هاي القضية السالبة صادق. وتارة أخرى تصدق القضية السالبة بنحو آخر، وهو انتفاء الموضوع أصلا بأن لا يكون هنالك زيد. فأنت إذا تقول زيد ليس بقائم تقول طبعا زيد ليس بقائم، لأن زيد أصلا مو موجود حتى ينسب إلى القيام ويثبت له القيام. فالقضية السالبة تصدق بنحو انتفاء المحمول ووجود الموضوع، وانتفاء الموضوع أصلا انتفاء الموضوع من رأس، هذا اللي دائما نعبر عنه سالبة بانتفاء الموضوع. مرادنا من سالبة بانتفاء الموضوع هذا التعبير بالواقع بنحو نقص ومسامحة، مو سالبة بانتفاء الموضوع. شنقول؟ صادقة بانتفاء الموضوع. هاي القضية السالبة صادقة بانتفاء الموضوع، هذا التعبير بنحو مسامحة. مو نقول القضية سالبة بانتفاء الموضوع، هي سالبة صحيح، نقول صادقة بانتفاء الموضوع، يعني إنما صدقت القضية السالبة لأجل انتفاء موضوعها أصلا. فإذا خلاصة الكلام أن هناك فرقا بين القضية الموجبة وبين القضية السالبة. القضية الموجبة لأجل أن تكون صادقة لابد من وجود موضوعها، بخلاف القضية السالبة لأجل أن تكون صادقة لا يشترط وجود الموضوع. فقد تصدق القضية السالبة بانتفاء المحمول، وقد تصدق القضية السالبة بانتفاء الموضوع أصلا. فالقضية السالبة في مرتبة الصدق لا تستدعي وجود الموضوع. نعم في مرتبة الحكم لا بد لها من موضوع، كما أن القضية الموجبة في مرتبة الحكم لا بد لها من موضوع. هذا الإشكال وجوابه أشار إليه المحشي بكلمة واحدة. قال المحشي: ولا بد في الموجبة، قوله لا بد في الموجبة أي في صدقها، يعني أن اشتراط وجود الموضوع في القضية الموجبة إنما هو في مرتبة الصدق لا في مرتبة الحكم، وإلا في مرتبة الحكم تشترك القضية السالبة والموجبة في لابدية وفي اشتراط وجود الموضوع في كل منهما. واضح هذا الإشكال وجوابه؟ أكو سؤال عليه؟ وين؟ في مرتبة الصدق لو في مرتبة الحكم.
في مرتبة الصدق السالبة
في مرتبة الصدق السالبة إلها نحوين من الصدق، فما نشترط وجود الموضوع حتى تكون القضية صادقة. يعني القضية السالبة لابد من وجود موضوعها حتى تكون القضية السالبة صادقة؟ لا، مو لابد، بخلاف القضية الموجبة. القضية الموجبة لا يمكن ينحصر صدق القضية الموجبة بوجود موضوعها، لا يمكن أن تكون صادقة إلا إذا وجد الموضوع. أما القضية السالبة لا، كما تصدق بوجود الموضوع تصدق بانتفاء الموضوع أصلا.
يعني لا
السالبة
لا
يمكن شنو؟
نحكم عن
لا احنا ما قاعد نحكي
في الموضوع. لا اختلف، لكي تصدق كذلك تحتاج الى وجود الموضوع لا اقل سجن.
نعم، فشنو؟
فاحتاجنا نظام قيد جديد، يعني دائما انه
لا شيخنا، انت قاعد من حيث تشعر او لا تشعر قاعد ينجر بك الكلام الى مرتبة الحكم. لا احنا نقول في مرتبة الصدق حتى تكون القضية صح.
لا يشترط في الموجبة
اي في السالبة
في الموجبة لكي تصدق لابد من وجود موضوعها ونوقع منها. قلنا لابد من وجود موضوعها في الخارج.
زين، واذا قلنا مثلا شريك الباري ممتنعون، هاي قضية موجبة لو سالبة؟ جاوبني شيخ.
موجبة.
فوجد موضوعها في الخارج؟
لا.
فأنت الآن هذا الشرط اختل عندك، وهاي قضية موجبة وصادقة.
هي السالبة شيخ، يقول لا اشترط في السالبة، في صدقها وجود موضوع.
إيه.
وحقيقة السالبة يعني اشترط وجود الموضوع لا أقل من ذلك حتى لكي تصدق.
شيخنا قاعد تروح الى مرتبة الحكم، فأنا قاعد أنقض عليك هذا النقض، شلون تحله؟ أقول شريك الباري ممتنع، قضية موجبة، قضية موجبة، فأنت إذا التزمت أن القضية الموجبة لا يمكن أن تكون صادقة إلا بوجود موضوعها في الخارج، فأقول هذا شريك الباري موجود في الخارج؟ ما موجود، ما تحقق الشرط، إذا هاي القضية الموجبة لابد أن تكون شنو؟ لابد ان تكون شنو؟ كاذبه، لان اختل الشرط اللي هو اشترطه في حين انها صادقه. فشنو تسلم به؟ يعني تتخلى عن الشرط هذا؟ شنو ما يخالف؟ بالموجبه شنو ما يخالف؟
يعني الشرط ما يخالف،
لا مو انت تفضلت قلت انه هذا القيد، العفو، هذا الشرط لا بد من وجود الموضوع في الموجبة، قيد، لا تقول وجود الموضوع وتسكت وتهمل، قول في الخارج. أقول لا، لا شيخ، أنت الآن قاعد تروح إلى مرتبة الحكم. أنا أقول شيخنا لاحظوا، من أقول زيد ليس بقائم، هاي قضية سالبة صادقة لو كاذبة؟ أحسنت، إذا قاعد فنسكت نقول هاي زيد ليس بقائم. إذا كان زيد موجود بالغرفة وليس بقائم، جالس مثلا أو مضطجع، نقول هاي القضية شنو؟ صادقة. ومرة لا، أصلا زيد مو موجود، زيد ميت، زيد أصلا ما إلى تحقق، فنقول زيد ليس بقائم، نقول طبعا صحيح هاي القضية صادقة. ليه صادقة؟ أصلا الموضوع منتفي، فإلها نحوين من الصدق. هسه ما قاعد نشترط وجود الموضوع في الخارج، فقاعد نشترط وجود الموضوع في الخارج بالقضية السالبة، فلا تدخل الخارج شيخنا، لا بالقضية الموجبة نحتاج إلى التقييد بالخارج، ولا بالقضية السالبة. أما في الذهن نعم، في مرتبة الحكم لابد من وجود الموضوع في القضية السالبة وفي القضية الموجبة. من هنا احنا بالإشكال سلمنا، قلنا أيها المستشكل إذا كان كلامك في مرتبة الحكم فإحنا معك في اشتراط وجود الموضوع، لكن احنا كلامنا في مرتبة الصدق.
يفهم من الكلام لا يشترط وجود الموضوع اعم من ان يكون في الخارج او في الليل.
اي
يعني يقول لا يشترط في الصدق السالبة وجود الموضوع، ويشترط في الموجب. نعم. هذا يفهم منه انه لا يشترط وجود الموضوع اعم من القارئ.
زين، فهسه خلي من حقق
انه في السالفه يشترط وجود الموضوع.
فهسه خلي من حقق الشرط في القضيه الثالثه. نقول اذا كان الموضوع ما موجود اصلا، الموضوع ما له وجود لا في الخارج ولا في الذهن، فشنو اللي يختل، الصدق لو الحكم
الثالثه؟
اي ممتاز. فانا قاعد اقول لك انت قاعد تروح في اشتراطك الى مرتبه الحكم، اصلا حكم ما عندنا بعد، لا تقول لي قضيه سالبه صادقه لو كاذبه، اصلا حكم ما عندنا، الصفر، ما عندي موضوع، ما عندي موضوع، اتصور ما عندي موضوع لا في الخارج ولا في الذهن، يعني شنو؟ يعني انا ما متصور موضوع، اصلا الموضوع لا له وجود في الخارج ولا اصلا انا متصوره في ذهني، فالموضوع لا له نحو وجود لا في الخارج ولا في الذهن. اكو صدق، اكو حكم وماكو صدق لو اصلا ماكو حكم، اصلا ماكو حكم لان ما عندنا موضوع في الحقيقه. فهذا التقييد بالحقيقه قاعد يجر الكلام لمن؟ الى مرتبه الحكم، واحنا مو كلامنا في مرتبه الحكم. انت جيب لي قضيه سالبه او موجبه بين قوسين، جيب لي حكم سالب او موجب، انا ذاك الوقت اشترط عليك في القضيه الموجبه لكي تكون صادقه وجود الموضوع، في القضية السالبة لكي تكون صادقة لا يشترط وجود الموضوع. لكن ايش وقت اذا عندي حكم، اما اذا ماكو تصور للموضوع ولو في الذهن فلا حكم اصلا. فهذا التقييد يجر الكلام بالحقيقة الى مرتبة الحكم. واضح؟ فهسه نقضنا عليك في القضية الموجبة وما استقام الكلام في القضية السالبة، فهذا القيد بعد ما نقيد به لا في القضية الموجبة ولا في القضية السالبة. قول وجود الموضوع راح ينجر الكلام هذا الى التقسيم. من هنا الماتن جعل هذا الاشتراط، هذا الاشتراط جعله مدخل لهذا التقسيم. احنا بالحقيقه وين دائما خليه نتسلسل بالبحث ولا ننسى احنا وين، لا تاخذنا الجزئيات وننسى بحثنا، احنا وين قاعد نبحث في علم المنطق؟ وين في علم المنطق؟ بالجزء الثاني. الجزء الثاني شنو دخلنا في صلب الجزء الثاني؟ لا، الان قاعد نحكي وين؟ بالمبادئ. يا مبدا قاعد نحكي المبدا الثاني اللي هو الاول كان تعريف القضيه، المبدا الثاني كان شنو؟ كان تقسيمات القضيه. تقسيمات عندنا اكثر من تقسيم، ذكرنا اكثر من تقسيم، الان احنا في مقام تقسيم القضيه الى تقسيم اخر. زين، احنا اذا نقسم القضيه شنو علاقتنا باشتراط وجود الموضوع وعدم وجود الموضوع؟ نقول ها، انما مهد المصنف بهذا البحث، هذا البحث بحث اشتراط وجود الموضوع في القضية الموجبة وعدم اشتراطه في القضية السالبة، هذا البحث جعل الماتن توطئة وتمهيد للدخول في تقسيم آخر من تقسيمات القضية. شنو التقسيم الآخر؟ تقسيم القضية إلى الخارجية والحقيقية والذهنية. من هنا نقول مشترطنا احنا وجود الموضوع في القضية الموجبة، فراح نقسم نقول القضية مطلقا الموجبة والسالبة تنقسم إلى أقسام ثلاثة باعتبار وجود موضوعها. فهذا مدخل، هذا مدخل لتقسيم القضية إلى الخارجية والحقيقية والذهنية. زين، تشترطون وجود الموضوع في القضية الموجبة في الخارج، اشتراط وجود الموضوع في القضية الموجبة في الخارج، نقول لا، وجود الموضوع كل بحسبه، كل موضوع بحسبه. أكو موضوعات تتحقق بالخارج كما في زيد، إيه بالقضية الموجبة نشترط وجودها وين؟ في الخارج. أكو موضوعات لا تحقق لها إلا في الذهن، الممتنعات ما تتحقق إلا بالذهن، فوين نشترط وجودها؟ نشترط وجودها بالذهن. من هنا من نقضنا بالقضية الذهنية بعد المستشكل الشيخ وسام راح يتوقف يقول ايه هذا النقض اسلم به، بس شو اسوي بالشرط ما ادري. يقول لا، نبقى احنا والشرط، لكن هذا الشرط اشتراط وجود الموضوع في الخارج خارج كل شيء بحسبه. خارج زيت هو هذا الخارج، خارج الذهن، وخارج الممتنعات، خارج شريك الباري هو نفس الذهن، هذا الذهن هو واقع شريك الباري، فوجود الموضوع كل بحسبه، مرة بالذهن مرة بالخارج، فمن قيد وجود الموضوع بالخارج. إذا عرفت هذا نقول أن القضية تنقسم إلى أقسام ثلاثة، القضية الخارجية والقضية الحقيقية والقضية الذهنية. قال المحشي: ولا بد في الموجبة أي في صدقها. قلنا هذا أي في صدقها إشارة إلى الجواب عن هذا الإشكال، أنه لا، مو فقط القضية الموجبة، حتى القضية السالبة نقول لا، هذا الكلام في مرتبة الصدق لا في مرتبة الحكم. والمستشكل بنى إشكاله على أن الكلام في مرتبة الحكم. قال: وذلك ليش نشترط، ليش لابدية وجود الموضوع؟ يقول: وذلك لأن الحكم في الموجبة بثبوت شيء لشيء. هاي صغرى القضية الموجبة، شنو مفادها؟ مفادها ثبوت شيء لشيء. الكبرى تقول: وثبوت، هاي القضية الكبرى، هاي كبرى الدليل، هو قاعد يستدل. هذا من يقول لابدية وجود الموضوع في القضية الموجبة، يشترط وجود الموضوع في القضية الموجبة، هاي دعوة. شنو دليلها؟ دليل هذا القياس اللي ذكره، اللي مؤلف من صغرى وكبرى. الصغرى أن مفاد الموجبة ثبوت شيء لشيء، الكبرى قاعدة الفرعية، هاي قاعدة الفرعية، وثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. يعني شنو مثبت له؟ ما مر علينا مثبت له. قال: أعني الموضوع، المثبت له يعني الموضوع. فإنما يصدق هذا الحكم إذا كان الموضوع محققا موجودا، إما في الخارج إن كان الحكم بثبوت المحمول له هناك، أو في الذهن كذلك. قال: فإنما يصدق، شنو يعني يصدق؟ فإنما يصدق هذا الحكم، ها أريد أنا أنبه على هذا الخطأ. المراد من الصدق مثل ما ذكروا الأخوان، مو المراد من الصدق الصدق المأخوذ من المصداق أن يكون له مصداق في الخارج، لا، المراد من الصدق هذا المتعارف، الصدق المأخوذ من التحقق في الخارج. أن يصدق هذا الحكم يعني أن يطابق الواقع. البعض فهم من هاي العبارة أن يصدق يعني شنو يصدق؟ يعني يتحقق له مصداق في الخارج، ينوجد له مصداق في الخارج. ففهم من عبارة المحشي فإنما يصدق، إنما يصدق يعني شنو؟ يعني يتحقق له مصداق. ففهم الصدق من المصداق، إنما يصدق هذا يصدق من المصداق، هذا خطأ. ليش؟ لأن إحنا وين قاعد نحكي؟ قاعد نحكي أحسنتم مو في مرتبة الحكم، نحكي في مرتبة الصدق. فنقول ترى القضية الموجبة لا يمكن، حفر قال إنما، لا يمكن أن تصدق القضية الموجبة إلا بوجود موضوعها. ما إلى معنى أن نقول فإنما يصدق هذا الحكم يعني يتحقق له مصداق في الخارج إذا وجد الموضوع، ما إلى معنى أصلا. عجيب هذا، يعني هذا البعض شلون يفهم أن الصدق، حتى أنتم قد تستغربون أنه شنو يعني الصدق يعني يوجد له مصداق في الخارج، ما إلى ربط في محل كلامه. إحنا كلامنا نقول القضية الموجبة لا تصدق، إنما تصدق، هو قاعد يحصر المحشي، لا تصدق القضية الموجبة إلا بوجود موضوعها. فهو قاعد يقول فإنما يصدق هذا الحكم، يعني عندنا مرتبتين، مرتبة حكم هذا ما نشترط بوجود الموضوع، مرتبة صدق أي هذا نشترط بالموضوع، نشترط بوجود الموضوع. فرح يحصر يقول إنما تصدق القضية الموجبة إذا تحقق الشرط، أما إذا ما يتحقق الشرط، شرط القضية الموجبة، حينئذ القضية الموجبة لا تكون صادقة. من هنا استعمل أداة الحصر، يقول لا تصدق إلا في هذه الحالة. قال فإنما يصدق هذا الحكم يعني يطابق الواقع وتكون القضية صادقة، القضية المشتملة على هذا الحكم قضية صادقة، فإنما يصدق هذا الحكم إذا كان الموضوع محققا موجودا، إما في الخارج. إيش وقت؟ طبعا الحكم تابع للموضوع، النسبة بين الموضوع أو كل العلاقة بين الموضوع والحكم علاقة السبب والمسبب، علاقة العلة والمعلول. الموضوع متى ما وجد، وجد المحمول. الموضوع متى ما تحقق، تحقق المحمول. في كل موضوع ومحمول العلاقة علاقة السبب والمسبب. فإحنا وين نريد نحكم؟ إذا كان حكمنا في الخارج فلا بد من وجود الموضوع، وين في الخارج. إذا أريد نحكم في الذهن فلا بد من وجود الموضوع في الذهن، فيختلف نحو وجود الموضوع. إحنا نريد نحكم على شريك الباري بالامتناع، وين نحكم عليه؟ بالذهن، أنه ممتنع. وين؟ في الخارج. الحكم بالذهن، لكن الامتناع وين؟ نقول شريك الباري ممتنع في الخارج، لكن هذا حكمنا بالامتناع، نسبة الامتناع على شريك الباري وين؟ في الذهن. فحكمنا لما كان حكم ذهني لابد أن يكون الموضوع وين؟ في الذهن، حتى ما ينقلب الخارج إلى ذهن أو الذهن إلى خارج. الموضوع موجود في الخارج والحكم موجود في الذهن، الموضوع موجود في الذهن والحكم موجود في الخارج. الموضوع يتبع وجود المحمول، يتبع وجود الحكم. الحكم إذا كان ذهني فالموضوع ذهني، الحكم إذا كان خارجي فالموضوع يكون خارجي. قال فإنما يصدق هذا الحكم إذا كان الموضوع محققا موجودا مطلقا، إما في الخارج إذا كان الحكم بثبوت المحمول له هناك يعني في الخارج، أو في الذهن كذلك يعني إذا كان الحكم في الذهن، إذا كان الحكم عليه في الذهن. ثم القضايا الحملية المعتبرة في العلوم باعتبار وجود موضوعها لها ثلاثة أقسام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واضح شرح على العبارة أنما يصدق.